من مواصلة مهامهم. أدانت إيران قيام البحرية الأمريكية بالاعتداء العسكري على سفينة تجارية تحمل نفطا فنزويليا قبالة سواحل هذا البلد، واعتبرت ذلك قرصنة بحرية دولية وفق ما صرح به المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي. وشدد بقائي على أن الاستناد إلى القوانين الداخلية الأمريكية والعقوبات غير الشرعية التي تفرضها واشنطن لتبرير هذا الفعل لا يغير الطبيعة غير القانونية والإجرامية لهذه السرقة المسلحة في أعالي البحار. وحذر بقائي من التبعات والآثار الخطيرة لاستمرار هذه السلوكيات الاستعراضية القائمة على القوة على السلم والأمن والتجارة الدولية، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والجهات الدولية المختصة في معارضة هذه الأعمال غير القانونية ومحاسبة الولايات المتحدة عليها. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الهدف من استهداف بلاده ليس قضية تهريب المخدرات بل سرقة النفط. وأضاف مادورو أن الولايات المتحدة تريد سرقة النفط والأسفلت والغاز من فنزويلا، فيما أكد أن فنزويلا ستدافع عن سيادتها ومواردها وستنتصر، مشيرا إلى أن الشعب الفنزويلي لن يستسلم أبدا. يأتي ذلك بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين قال فيه استولينا على ناقلة نفط ضخمة جدا قبالة سواحل فنزويلا. قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن 5 مواطنين توفوا وأصيب آخرون جراء انهيار منزل يؤوي نازحين في منطقة بئر النعجة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة. من جهة أخرى أفاد مصدر طبي بوفاة طفلة جديدة بسبب برودة الطقس، كما أفاد الدفاع المدني بوفاة مواطنين اثنين جراء سقوط حائط كبير على خيام النازحين غرب مدينة غزة فجر اليوم إثر المنخفض الشديد الذي يضرب القطاع. وفي سياق متصل تعاملت طواقم الدفاع المدني مع إصابة طفلين بعد سقوط خيمتهما في مخيم أبو جبل بمنطقة العماد شمال قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل حول معاناة الفلسطينيين في غزة نستمع إلى التقرير التالي.
احيانا بتغرق، احنا احيانا بتغرق يا رب بدوش مطر.
بهذه الكلمات وبهذا الصوت المرتجف بدأ دعاء هذا الغزاوي اكبر من الكلمات، اشبه بصوت شعب كامل يقف بين القصف والمطر، بين الخوف والجوع، يناشد الله الا يتضاعف الالم. تحت هذه السماء المكتظة بالغيوم الثقيلة يمضي شتاء غزة، المطر يداهم الخيام قبل أن يطرق بابها، والريح الباردة تتسلل إلى صدور الأطفال، فيما لا يزال صوت الانفجارات يعلو فوق هدير العواصف حاملا معه مزيدا من الشهداء والمعاناة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 250 ألف أسرة تعيش اليوم في خيام بالية غمرت المياه الكثير منها خلال اليومين الماضيين. ومع انهيار أكثر من 93% من هذه الخيام يواجه آلاف الأطفال والنساء ليال من دون دفء أو دواء أو غذاء كافي.
وبدنا إلى في يعني كهرب لنضوع دفايات ندف أولادنا، بنولع حطب عشان يدفوا حالهم الأولاد الصغار.
وفي هذا المشهد القاتم تتحدث وكالة الأونروا عن انهيار نظام الصرف الصحي في غزة بشكل كامل، مشيرة إلى أن الشوارع الموحلة والخيام الغارقة بالمطر ترفع مستويات الخطر على النازحين وتزيد من احتمالات انتشار الأمراض مع انعدام النظافة والبرد القارس. وتشدد الأونروا على أن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق خصوصا المواد الطبية ومستلزمات المأوى يمكن أن يمنح الفلسطينيين فرصة لمواجهة هذا الشتاء بكرامة. حركة حماس دعت إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال جميع مواد الإيواء اللازمة دون قيود، بالإضافة إلى فتح معبر رفح من كلا الاتجاهين، وطالبت بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة وإلزامه بموجبات البروتوكول الإنساني لتمكين أهالي غزة من التعافي والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. ورغم إعلان وقف إطلاق النار قبل شهرين فإن الغارات والقصف المدفعي لم يتوقفا، مسجلين خلال 24 ساعة 4 شهداء و10 إصابات.
نبقى في غزة، حيث عبر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عن بالغ قلقه من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة عقب العاصفة الجوية التي أغرقت خيام النازحين. وأشار لازاريني إلى أن سكان غزة الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة مع تدهور الأحوال الجوية. وأكد المسؤول الأممي أن العائلات النازحة تعيش مزيدا من المشقة داخل الملاجئ المؤقتة، حيث تتسبب الأمطار في فيضانات ودمار وتهديدات صحية إضافية، مبينا أن فرق الوكالة رغم أن كثيرا من أفرادها نازحون أيضا يواصلون تقديم الخدمات حيثما أمكن. قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن قطاع غزة يعيش امتدادا حقيقيا لحرب الإبادة الجماعية عبر تشديد الحصار ومنع الأعمار الحقيقية. وأشار قاسم إلى أن القطاع يعيش كارثة حقيقية مع المنخفض الجوي وغرق كل مراكز الإيواء بفعل الأمطار، داعيا الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط الحقيقي على الاحتلال لبدء عملية إعمار غزة. كما دعا الدول العربية الإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحرك جاد وفعلي لإنقاذ غزة من هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه بفعل التدمير وتوالي المنخفضات الجوية، منوها بأن هذه مسؤولية تقع على الجميع. أصيب فلسطينياني اثنان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوب رام الله وسط الضفة الغربية، حيث أصيب أحدهما في الكتف والآخر في اليد. إلى العناوين. الأمم المتحدة تدعم حقوق البعثة الإيرانية في نيويورك وترفض القيود الأمريكية عليها. طهران تدين الاعتداء الأمريكي على سفينة تجارية تحمل نفطا فنزويليا وتعتبر ذلك قرصنة بحرية. وفاة 7 فلسطينيين بغزة جراء انهيارات بسبب المنخفض الجوي وطفلة بسبب برودة الطقس. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. استهدافات إسرائيلية لجنوب لبنان، الدوافع والرسائل محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشن طيرانه سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان استهدفت منطقة صافي ووادي بلدة عزة في إقليم التفاح في الجنوب، وتسللت قوى إسرائيلية إلى وسط بلدة عديسة وفجرت منزلا بالقرب من ساحة البلدية على الطريق العام. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن أنه من المفترض أن يباشر البحث في النقاط المطروحة وفق الأولويات المحددة في الاجتماع المقبل للجنة وقف العدوان أو الميكانيزم بعد 10 أيام، رافضا الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا جنوب الليطاني، ومؤكدا أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وخلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لورديريان، أكد عون ترحيب لبنان بأي دور فرنسي ضمن لجنة الميكانيزم بما يساهم في تحقيق أهداف المفاوضات الجارية وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الجنوبية التي تحتلها وإطلاق الأسرى اللبنانيين ومعالجة النقاط العالقة على الخط الأزرق. ورد على الانتقادات لضم مدني إلى لجنة الميكانيزم هو السفير الأسبق سيفمون كرم، وقال عون ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الهدف إلقاء الحج على الأمريكيين والإسرائيليين وكل الوسطاء. في المقابل ووفقا لأوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه لم يكن شريكا في اختيار كرم، لكنه اعتبر أن مهمته ليست مفتوحة بل محصورة في التوصل خلال أسابيع إلى نتائج واضحة وإلى آلية تلزم كيان الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، مؤكدا ضرورة أن تبادر الإدارة الأمريكية إلى إقناع الاحتلال بالالتزام بالاتفاق عبر وقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من المناطق المحتلة. وفي حال لم تتحقق هذه الأمور فإن المفاوضات لن يكون لها أي معنى بعد ذلك بحسب تصريح بري. قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من جانبه أكد أمام وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أنه في حال لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ الاتفاق قد يواجه الجيش اللبناني صعوبة في مواصلة مهمة حصر السلاح ليس فقط شمال نهر الليطاني بل أيضا في جنوبه. وفي تطور ميداني جديد يعكس هشاشة الوضع الأمني على الحدود اللبنانية السورية، عاد شبح التصعيد العسكري ليطل برأسه من جديد عبر تحركات ميدانية مثيرة للقلق تعيد إلى الواجهة احتمالات الانزلاق نحو مواجهة أوسع في ظل توتر متراكم وخروقات متكررة لاتفاقات التهدئة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق مناورات عسكرية واسعة في مزارع شبعة وجبل الشيخ على الحدود اللبنانية السورية مدعيا أنها ضمن خطة تدريبية مسبقة. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تقارير عن استعداد لتصعيد محتمل على خلفية ما يصفه بتعاظم قدرات حزب الله، وتركز المناورات على التحرك البري واختبار المعدات والتقنيات وتعزيز المراقبة والتأمين إضافة إلى تمارين استخباراتية متقدمة، كما تهدف إلى رفع الجاهزية والتنسيق بين الوحدات في الجبهتين الشمالية والجنوبية لمحاكاة سيناريوهات قتال متعددة الأبعاد وضمان السيطرة السريعة في أي طارئ وسط تحذيرات من تفجير التوتر الحدودي.
وحوار نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، اسمحوا لي أن نبدأ بمشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب إن أي خفض بوتيرة الضربات أو الاستهدافات سيتوقف على مدى التزام إسرائيل بالمسار التفاوضي وعلى الضغوط الدولية التي تتكثف عليها حاليا. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لا شك أن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان بالغارات الجوية وسلاح المدفعية وغيرها بالتزامن مع تكثيف الضغوطات السياسية الأمريكية على الرئاسة والحكومة اللبنانية وبالاشتراك مع الدول العربية والإقليمية التي تمارس نفس سياسة الكيان المؤقت، كل ذلك بدافع تضييق الخناق على لبنان لنزع سلاح حزب الله وتفكيك المجتمع اللبناني وهويته المقاومة وضعضعة الحاضنة الشعبية للمقاومة اللبنانية، ومن ثم الوصول إلى إنجاح المفاوضات ذات الطابع السياسي التي قد تؤدي إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ولو على مراحل. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
مقاومة حزب الله مستمرة إيمانا وإعدادا، والتضحيات تزيدنا مسؤولية في مواجهة هذا العدو التوسعي. حزب الله قوي ويتعافى من جراحاته. حزب الله مستمر والمقاومة مستمرة، ولبنان بعناصر قوته مستمر. لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته في عدم السماح للفتنة أن تسري في بنية هذا الثلاثي وفي بنية لبنان. ولكل مرحلة طرقها وأساليبها، يعني مش دائما المقاومة إلها شكل واحد من المواجهة. خير إن شاء الله، صار في تطورات، صار في أوضاع معينة، منغير بعض الأساليب بعض الطرق. المهم أن تبقى المقاومة، لكن الأساليب والطرق لها علاقة بكل مرحلة على حدة، وهذا ما سنعمل عليه.
شكرا لمخرجنا على بث هذا المقطع من خطاب السيد الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله لبنان. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب في برنامجنا هذا عبر الهاتف من بيروت بالدكتور حسن الزيان، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
عليكم السلام، حياك الله.
الله يسلمك،
حياك لك والقناة ولفريق العمل ولكل الإخوة في إيران،
حياكم الله.
الإسلامية.
دكتور، ماذا نفهم من التصعيد الإسرائيلي اليوم على مناطق لبنان المختلفة، وما الرسائل المنطوية على هذا التصعيد إسرائيليا؟
نعم، بسم الله الرحيم، طبعا كل التحية تجددا لك وللفريق والإخوة والمستمعين. طبعا حاليا في لبنان حصل يعني حوالي 15 غارة على منطقة إقليم التفاح، يعني معروفة في لبنان، هي منطقة جبلية وهي منطقة صامدة. هذه المنطقة طبعا عصية على العدو منذ عام 83، يعني منذ حوالي أكثر من 40 سنة. منطقة يعني جبلية ويوجد فيها طبعا مجاهدين وسكان، أي جبل عامل، يعني بالنهاية إقليم التفاح هي قلب جبل عامل، يعني جباع، ويعني هذه المناطق تعتبر من المناطق التي صمدت منذ الاحتلال. العدو طبعا شنب 15 غارة في إطار تصعيد يقوم به لما يسميه هو يعني إضعاف حزب الله، منعه من التعافي. استراتيجية العدو حتقوم على منع حزب الله من التعافي. طبعا هذا الأمر نحن هنا نتحدث به، المقاومة تعمل بصمت كما يعني تحدث سماحة الشيخ نعيم قاسم في المقطع الذي عرضتموه قبل قليل. المقاومة تغير أساليبها، تتكيف مع الأوضاع، باعتبار أن نحن الآن في عصر الحرب الحديثة، لم تعد كما كانت في العام 83. كان العدو يضطر إلى النزول إلى الأرض والاحتلال البري، وكانت العمليات تحصل ضد قواته المأهولة التي تتواجد على الأرض. نحن الآن لا، هناك غارة قوية فقط من مسيرات ومن طائرات حربية يقصفون طبعا أماكن يعتقدون بأن فيها بنى عسكرية للمقاومة. هذا الشيء لن يغير شيء في المعادلة، المقاومة يعني تضرب جذورها في الأرض أكثر، استفادت من بعض الأخطاء والثغرات التي حصلت العام الماضي تماما، مثل الجمهورية، مثل الإخوة في اليمن وفي العراق وفي فلسطين. كل المقاومات تستفيد من التجربة. نحن أمام يعني جيل جديد من الحرب، نسميه الجيل السادس وليس الخامس حتى، جيل يعتمد بنسبة كبيرة على الـ يعني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويعتمد أيضا يعني على البيانات والذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه وملاحقة الشخصيات. نحن أمام طراز ونموذج جديد من الحرب والمقاومة تتكيف معه. هذا التصعيد طبعا يأتي للضغط أيضا على الحكومة اللبنانية التي طبعا قبلت بمبدأ المفاوضات غير المباشرة من خلال لجنة الإشراف، يسموها لجنة ميكانيزم، يعني لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار ضمن القرار 1701. لكن طبعا العدو يريد الأكثر جر لبنان إلى مفاوضات مباشرة، يريد ما يسميه سلام يعني وتطبيع. الهدف الحقيقي صراحة هو التطبيع، هو هدف أمريكي.
نعم.
يعني ترامب، إدارة ترامب، الإدارة الأمريكية تريد قبل نهاية هذا العام، يعني قبل دخول العام 2020،
يعني الجانب اللبناني
مع زيارة نتنياهو إلى أمريكا، الإعلان عن مجموعة من المسارات التفاوضية وأنها ستصل إلى نتائج.
نعم.
في لبنان وسوريا وفي فلسطين في نفس الوقت، يعني هم يريدون في هذه الدول الثلاث مسارات تفاوضية تفضي إلى نتائج سلام.
طيب الجانب اللبناني الرسمي دكتور حسن، عذرا، لكن الجانب اللبناني الرسمي أعلن استعداده للتفاوض، أعلن يعني قدم الكثير في هذا المجال، لكن لحد الآن يعني ليس هناك استجابة، ليس هناك تجاوب، يعني ما الأمر؟ كيف تقرأ الموقف؟
نعم، الدولة اللبنانية إلى الآن لم تتبنى مبدأ التطبيع. هذا كلام قاله رئيس الحكومة نواف سلام، باعتبار طبعا حتى السعودية طلبت من رئيس الحكومة أن لا نذهب إلى التطبيع، باعتبار أن العدو لم يقدم شيء، يعني حتى لم يقدم مسار لفكرة دولة فلسطينية. هو أصلا يعني يزيد اعتداءاته حتى في سوريا، يعني 1000 اعتداء كما قال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، اعتداء وغارة على سوريا، وسوريا لا تقاتل أحد يعني. وبالتالي العدوان ليس فقط في لبنان، في المنطقة. دولة لبنانية قبلت تحت الضغط، صراحة تحت الضغط، أنه مبدأ التفاوض غير المباشر، غير المباشر، لم يحصل تفاوض مباشر إلى الآن.
نعم.
الدولة اللبنانية متحفظة على رئيس نبيه برد، رئيس مجلس النواب، قال بأن إطار التفاوض هو مبدأ وقف الاعتداءات، وقف إطلاق النار، ترسيم الحدود البرية باعتبار أن الحدود البحرية مرسمة، ولكن هناك طبعا العدو يطمع إلى حتى إعادة النظر في ترسيم الحدود البحرية. الموضوع له علاقة بالنفط والغاز.
نعم.
يعني حكومة نتنياهو كانت اعترضت على الحكومة السابقة التي وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حكومة يائير ليرت، رئيس الحكومة السابق للمعارضة، فكاس قال علنا بأننا لو استطعنا أن نعيد النظر في الحدود البحرية سنعيدها. وبالتالي هم يطمعون الآن بأن الحكومة اللبنانية أضعف من الحكومة السابقة باعتبار أن الظروف تغيرت، وبالتالي يسعى نتنياهو إلى نيل المكاسب. هذا التوحش وهذا الجشع وهذا العدوان على لبنان وسوريا وفلسطين أثار صراحة يعني حقيقة المنطقة كلها. هذه نقطة مهمة جدا، حتى صحيفة فورن أفيرز أنا كنت أقرأ بأنه يعني العدو فتح يعني أزمات أكثر مما أوجد، يعني حتى إغلاق لأزماته. نتنياهو لديه أزمة داخلية، هو طلب العفو من رئيس الدولة في إسرائيل، طبعا توجيه من ترامب، يريد الدخول إلى العام الجديد معه أوراق، لأنه ممكن الانتخابات المبكرة تحصل في شهر رباط حسب العادة والعرف. رئيس الحكومة يقرب الانتخابات عدة أشهر، هي عادة انتخابات في شهر تشرين 2026.
نعم.
لكنه سيقربها إلى شهر شباط، وبالتالي يريد أوراق معينة، سيقول أنني حققت إنجازات وأنا كل الدول تتفاوض معي من موقع القوة وفعلت كذا، وبالتالي هذه الورقة صراحة هي هدية أزدياد، كما قال سمحت الشيخ نعيم، هي هدية أزدياد يعني لي أمريكا ومن أمريكا إلى العدو، حتى يعني تقوي أوراقه التفاوضية في المنطقة. للأسف يعني طبعا المعادلات الدولية الآن مختلة في المنطقة. اللقاء الذي حصل اليوم في طهران مهم جدا، يعني السعودية والصين وإيران تحدثوا عن وقف الاعتداءات في فلسطين وسوريا ولبنان، أصبحت هذه القضية مهمة. نحن الآن نرى السعودية مثلا تتقاطع مع إيران على أن العدو هو إسرائيل وهي التي تعتدي على المنطقة وليس العكس.
نعم.
هذا التطور مهم جدا.
نعم.
مقروء في لبنان حتى لو كانت بعض الشكليات. نعم. يعني هناك طيب شكل تفاوض.
نعم. طيب دكتور حسن، بالنسبة
ورئيس الجمهورية قالوا لن نتنازل أبدا عن أي نقطة في السيادة اللبنانية. هاي طيب مبدأ مهم
دكتور حسن،
برنامج والمهمة.
يعني في هذه الأثناء جيش الاحتلال يقوم بمناورة في الجليل أعلى. طبعا حزب الله في نفس الوقت يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار. ما هدف الاحتلال من هذه المناورة؟ ما الرسالة الأساسية لها؟
طبعا أول شيء رسالة طمأنة إلى المستوطنين. الأمر الثاني هو يضغط على الحكومة يقول إذا لم تنفذوا مطالبي التي فيها يعني سحب السلاح والالتزام بعملية سلام ومسار تفاوضي فإنني في العام المقبل سأقوم بعمل عسكري. هو يهدد صراحة وإن كان طبعا احتمال الحرب ليست ضخمة جدا، هي موجودة وواردة بلا شك، هذا العدو عودنا على المفاجآت، ولكن يعني هو لن يحقق ما حققه في العام 2024. كان هناك طبعا بعض الأخطاء الآن يعني يتم معالجتها. العدو يريد طبعا ضمان أمن المستوطنات ويريد أيضا الضغط على الحكومة اللبنانية للتنازل أكثر صراحة، يريد مضاعفة أعضاء اللجنة لمندوب واحد، يريد توسيع لجنة الإشراف حتى تذهب إلى مسار تفاوضي أكثر، يريد بحث موضوع منطقة اقتصادية صراحة تمتد من الناخورة إلى جبل الشيخ والجولان في سوريا. هاي المنطقة هي نفسها ستكون منطقة أمنية عازلة وستكون في نفس الوقت منطقة استثمارية طبعا. يعني يدعون بأن هناك استثمارات واقتصاد وسياحة سيكون في الجنوب اللبناني وفي طبعا سوريا وجنوب سوريا، حتى يغروا الدول وطبعا يضلل الشعوب بأن هناك استثمار، وهي في الحقيقة جوهرها منطقة عازلة أمنية. هاي نظرية نتنياهو إسرائيل الكبرى، توسيع رقعات عازلة من حدود لبنان وسوريا وفلسطين غزة والضفة الغربية، يعني هو يريد توسيع حدود الكيان باعتبار أن هاي نظرية نتنياهو منذ السبعينات. نتنياهو يتحدث في كتابه تحت الشمس، مكان تحت الشمس، عن هاي نظرية توسيع إسرائيل، وهذا الأمر أثار طبعا زوبعة في المنطقة من مصر إلى تركيا إلى السعودية وطبعا إيران. دول المنطقة متوجسة من هذا التوغل والتوحش الإسرائيلي. هذا الأمر طبعا يخدم قضية المقاومة لأنه يعيد إليها الشرعية بعد أن يعني قال البعض بأن العدو يريد السلام. أي سلام يريد هذا العدو الذي ارتكب مذبحة يعني يندى لها الجبين في التاريخ المعاصر وحتى التاريخ الماضي لم يسبق لها مثيل. وبالتالي هناك طبعا خلط قد يحصل في موضوع العفو. إذا لم يحصل نتنياهو على طلبه العفو قد يلجأ إلى وإلى حرب ما سواء إيران أو ضد سوريا أو لبنان أو طيب لا ندري.
نعم طيب أستاذ
إلى الحرب للهروب من أزماته الداخلية.
نعم دكتور حسن اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود، رجوع نعود معك إلى داخل اللبنان، نريد أن نتحدث أكثر عن واقع الساحة اللبنانية والمواقف المطروحة بشأن هذه التطورات، بشأن المواجهة مع الاحتلال، بشأن التعامل مع الاحتلال، ولكن بعد قليل. مستمعينا الكرام تابعونا.
نعم.
أنجزنا منع العدو من القضاء على المقاومة وسحقها، كما ذكر مرات عدة بأنه يريد أن ينهي وجود حزب الله. تحملنا وتحمل أهلنا التضحيات الكبيرة لعدم كسر المقاومة. لمن يقول لنا لماذا تحملتم؟ المقابل هو الاستسلام وخسارة كل شيء. هيهات أن نستسلم. ذهب العدو إلى وقف إطلاق النار بسبب عوامل القوة والصمود. ما هو تقييمنا؟ تقييمنا أن المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي وهو القضاء على حزب الله.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار استهدافات إسرائيلية للجنوب لبنان، الدوافع والرسائل، محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابعه مع دكتور حسن الزين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، الجانب الآخر يعني الحكومة أو الجانب المقابل للمقاومة في لبنان يعني يظهر بمظهر المنتصر، يظهر بمظهر أنه خلاص قضي الأمر، وعلى حزب الله أن يضع السلاح جانبا، وهذا الأمر مفروغ منه ولا بد أن يتم. يعني من أين جاء بهذه المعادلة برأيك؟
نعم طبعا اللهجة ليس بهذه الحدة بهذا الشكل، كانت موجودة قبل أدور هذه الحدة. طبعا كان هناك ضغط دولي وإقليمي وعربي، والآن لسنا في هذا الجو. الحكومة الآن تراجعت عن موضوع سحب السلاح، وخاصة شمال الليطاني، يعني في المنطقة التي يعني تبعد عن العدو، هاي المنطقة التي اعتبرها منطقة أمنية يعني تمس أمنه الحيوي، هاي وجهة نظر العدو، وهو ضمن اتفاق 1901 جنوب الليطاني. هذا الأمر متفق عليه، منطقة جنوب الليطاني وفق قرار 1901 يلتزم فيه حزب الله، يلتزم فيه الدولة منذ العام 2006 أن تكون منطقة خالية من الوجود المسلح إلا للدولة والجيش وغير ذلك. لكن طبعا فيما يتعلق بموضوع الداخل، حصرية السلاح هي استراتيجية. نحن يعني بلغنا طبعا أن حزب الله هو مشارك أصلا في الحكومة من حركة أمل والثنائي الشيعي، بلغوا الدولة يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأنه ضمن الاتفاق 1701 منطقة شمال ليطاني يعني هذا الموضوع يتم مناقشته ضمن استراتيجية دفاعية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسلم حزب الله ولو رصاصة واحدة شمال الليطاني، وهي المنطقة الأكبر طبعا من لبنان، المنطقة المحصنة في البقاع وغير ذلك، خاصة هناك مخاطر من سوريا، هناك الجبهة السورية الآن هشة، التجربة السورية هشة، ويعني مناحية العدو الذي يهدد باستمرار بالعدوان على لبنان. لا يمكن بأي حال من الأحوال في هذه الظروف يعني تسليم أي رصاصة، ليس فقط السلاح. هذا الكلام طبعا للاستهلاك المحلي والدولي. الدولة اللبنانية تتعرض لضغوط أمريكية وأوروبية بمنع المساعدات الاقتصادية، والآن طبعا يعني يحضرون المؤتمر لدعم الجيش اللبناني في فرنسا في باريس، ولذلك الدولة طبعا تعطي يعني تصريحات تتلائم مع المتطلبات الدولية بأن لا سلاح إلا سلاح الدولة، وبأن المقاومة يعني في طريقها إلى أن تندمج ضمن ترتيبات الدولة. هذا أمر لم يحصل بعد المناقشة ولا المؤتمر، لا هو وقت، ويحتاج إلى وقت طويل، قد يأخذ سنوات وليس أشهر. وبطبيعة الحال حزب الله معادلة قوية جدا، وأبلغ الدولة اللبنانية أكثر من مناسبة بأنه يعني لا يمكن بأي حال من أحوال تسليم سلاح مهما كلف الثمن. هذه المعادلة يعني تؤدي إلى قلب الوضع في لبنان. لبنان يعتمد منذ تاريخه، يعني استقل عن فرنسا، يعتمد على توازنات طائفية دقيقة، على توازنات سياسية إقليمية. هاي كان المفكر اللبناني جورج كورم يتحدث عنها بأن لبنان هو بلد التوازنات.
نعم.
وبالتالي هذه التوازنات لا تزال موجودة حقيقة على الأرض. نحن لا نتحدث الآن لا دعاية ولا نتحدث طبعا يعني عمل تعبوي، نحن نتحدث سياسة ومواقف سياسية. الحكومة لم تجرؤ الآن على طرح قضية السلاح وجدولة زمنية للسلاح شمال الليطاني، كل الحديث هو عن جنوب الليطاني، وهذا الأمر وافق عليه حزب الله ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، باعتبار أن منطقة الجنوب تعرضت لضربات، ويعني لابد من يعني يتم الإعمار. هذا الضغط على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية يستهدف الجر إلى مزيد من النقاط التنازلات، ولكن طبيعة المقاومة وطبيعة جمهورنا وطبيعة مجتمعنا يعني هو متعود على الصمود. نحن مررنا ظروف في الثمانينات أصعب من الآن بعشر مرات. إسرائيل كانت في بيروت، لم يكن طبعا المقاومة إلا القليل من السلاح والقليل من المجاهدين.
نعم.
الآن الوضع مختلف جذريا، ولذلك لا قلق صراحة. ممكن أن المراقب البعيد لا يدرك طبعا حقيقة أن لبنان توازناته دقيقة وهشة، ولذلك لا يمكن أن نذهب إلى ما يريده العدو. نحن بالتفاهم مع الدولة اللبنانية سنقوم طبعا بحوار داخلي حول موضوع المعادلة التي تضمن أمن لبنان. نحن متفقون على خطة العريضة أن السيادة للبنان وللدولة اللبنانية.
نعم.
ولكن الآن الدولة اللبنانية تتقاضى حتى مساعدات للجيش اللبناني. تصور أن الجيش اللبناني تقاضى رواتبه من الكونغرس الأمريكي. يعني هاي قضية، ومع ذلك يعرضون الجيش طبعا يعني الدخول في صراع مع حزب الله. رفض قائد الجيش، هو طبعا شخصية وطنية، رضوى هيكل قائد الجيش رفض التورط في هذه طبعا الطلبات الأمريكية، ولذلك تم إلغاء موعد زيارته إلى أمريكا قبل شهر ونصف.
نعم.
وادعوا بأنه يعني لم ينفذ ما يريدون. لذلك أقول لك هاي من المؤشرات والدلائل على أن طبعا لا الجيش اللبناني ولا القوى الأمنية ولا السلطة قادرة على تنفيذ وتلبية هذا الطلب، وهذا الأمر أدى إلى يأس. طبعا سمعنا كلام توم براك اللي هو مبعوث ترامب قبل أسبوع، وفي اليومين الماضيين تحدث بكلام جديد صراحة، قال نحن لا نريد سحب السلاح ولا نزع السلاح، نحن نريد فقط منع الاستخدام، يعني عدم استخدامه ضد العدو. هذا الكلام جديد جدا ومهم ومتقدم على المستوى السياسي طبعا، وهو يعني نفس ما يطالب به حزب الله بأنه استخدام السلاح شيء سيكون فقط لأطر دفاعية، نحن ندافع عن لبنان. ونحن يعني طبعا سماحة الشيخ نعيم قاسم قال بأننا نشكل تهديدا للمستوطنين المدنيين عند العدو. هاي المعادلة ممكن يتم الحوار والتفاوض حولها.
نعم.
الوساطة المصرية طبعا تصب في هذا الإطار، هناك وساطة مصرية ووساطات عربية أخرى سعودية وقطرية. ليست القضية بهذه السهولة التي تصورها البعض بأن الأمر انتهى، لم ينتهي شيء. هذه القضية المقاومة، مطلب يعني نزع سلاح المقاومة عمره 40 عاما في لبنان ولن يحصلوا عليه، لأن قضيتنا وجودية تتعلق بوجودنا وماهيتنا وخطابنا، يعني هي ليست قضية للتنازل. ممكن أن نتنازل عن شيء فقط واحد، هو أن يكون هناك حوار داخلي وترتيبات يعني لمصلحة لبنان ليس لمصلحة العدو.
طيب يعني الآن هناك سؤال بأنه لماذا هذا الإصرار من حزب الله على الالتزام بالتهدئة رغم يعني الآلاف من الخروقات اليومية والاغتيالات وفقده للمزيد من العناصر والكوادر وال يعني سائر المنتسبين من حزب الله؟ هل هو قرار لبناني إقليمي دولي أم قراءة ميدانية للحظة السياسية؟
نعم طبعا نحن ضمن التزامنا مع الدولة اللبنانية بأنه يعني يتم إطلاق النار من لبنان باتجاه العدو. التزمنا تماما منذ سنة بوقف إطلاق النار ولا رصاصة واحدة، فيما العدو خرق بحدود 7000 مرة، وهذه باعتراف اليونيفيل يعني قوات الطوارئ الدولية، قوات الدولية للسلام في جنوب لبنان اسمها يونيفيل التي سجلت هذه الخروقات. العدو يحاول أولا استدراجنا إلى معركة في الوقت الذي يريده، نحن نقوم بالتعافي طبعا، بمعنى أن المقاومة بعد المعركة التي حصلت تقوم بترميم وبناء نفسها والقيام بأعمال يمكن طبعا الحديث عنها في الإعلام. وبنفس الوقت هناك يعني مهجرون بحدود 100,000 لا نازحين لا يزالوا طبعا في بيوت يعني مستأجرة وفي أماكن بعيدة، الإعمار لم يحدث، هم ضغطوا لمنع الإعمار ومنع عودة الناس إلى الجنوب اللبناني. وبالتالي حزب الله بناء على قراءة ميدانية وقراءة سياسية واستراتيجية وجد بأن طبعا التزام الوقت إطلاق النار حتى لو مع تحمل الخسائر أفضل من الدخول في مواجهة حرب في التوقيت الإسرائيلي. هذا الأمر طبعا العدو يريد استدراج لبنان إلى موقع يتم فيه تدمير الكثير من الأماكن، وخاصة أنه يعني مع الأسف يعني أعطي رخصة توحش لمدة سنتين كان يستطيع أن يفعل ما يشاء. يعني أنت إذا رجعت إلى الوراء سنة ما كان يفعله في غزة لم يكن يحسب حساب لأي شيء، يعني هو كان فالت من عقاله يعني، وبالتالي لا يمكن الخوض في مواجهة في الظروف السابقة.
نعم.
في المستقبل يعني حزب الله يقول أنه ينتظر اللحظة التي سيرسم فيها المعادلات بالشكل الذي سيناسبه. الآن نحن نقود معركة ترميم ومعركة بناء ومعركة امتصاص للضربات بانتظار طبعا الوضع الإقليمي الذي إن شاء الله في الفترة المقبلة قد يكون لصالح. هذا الأمر نفس الشيء بتصور تفعله إيران ويعني في غزة أيضا وفي اليمن. نحن الآن نعيد ترميم بناء أنفسنا في هذه الدول للتصدي لهذا طبعا الوحش الصهيوني الذي طبعا ارتكب من المجازر ما لا يمكن وصفه. تجنب الآن كان هو صراحة التقدير السياسي الصديقي الصحيح، ولمصلحتنا ميدانيا مع تحمل خسائر كانت تقع خلال أيام، يعني 300 شهيد أو 250 شهيد كانت تقع خلال يومين أو ثلاثة في لبنان، وبالتالي عندما يعني نضحي بهذه التضحية الكبيرة خلال سنة فهذا الشيء أفضل. زد على ذلك أن طبعا سقوط النظام في سوريا في تبني كانون الأول عام 2024 يعني قبل سنة من الآن، زاد الوضع سوءا باعتبار سوريا كانت خط إمداد للمقاومة وخط دعم للمقاومة، بالمقابل اضطر حزب الله طبعا إلى بناء خطوط دفاع من الجهة الشمالية من جهة سوريا خشية من تسلل طبعا المقاتلين والإرهابيين والجماعات المسلحة في سوريا، يعني أصبح لديه جبهتين، ولذلك قام ببناء خطوط دفاع من هذه الناحية من ناحية سوريا أيضا، هذه لم تكن موجودة قبل سنة.
نعم. طيب يعني الآن ما الذي يمكن أن نقوله عن حزب الله؟ هل هو الآن يعني في نقطة ضعف؟ هل يعني خاصة بعد خسارة الجبهة السورية وبشكل أو بآخر يعني هذا أثر على كل جبهة المقاومة وليس فقط حزب الله، بالإضافة إلى يعني استحقاقات 1701 ويعني يعني التوحش الإسرائيلي أيضا في التعامل مع الملف اللبناني.
طبعا الآن طبعا يعني كما شرحت حضرتك هاي التهديدات وهاي الضربات طبعا أثرت على المعادلة بلا شك، لكن حزب الله يعني كما نقول دائما خلال 45 عاما تعرض لأكثر من ذلك حقيقة، يعني ومن يعرف تاريخ حزب الله يدرك بأنه صح أنه تعرض هذا العام لضربات كبيرة جدا وضخمة، ولكن بالمجموع العام مرة بأكثر منها في خلال عمليات بنائه لنفسه. طبعا سوريا كانت حليف استراتيجي خلال الفترة الماضية، الآن سوريا في يعني مكان آخر في مرحلة انتقالية، ولذلك إرادة حزب الله الآن ليس أنه طبعا يعني ليس ضعفا ذاتيا، الظروف طبعا التي كانت متوفرة لمحورنا يعني تبدلت في السنة الماضية والسنتين الماضيتين، ولكن طبعا من رحم ومن أشاء هذه المرحلة يجب أن نشترح استراتيجيات جديدة يعني وأساليب جديدة العمل، تماما كما أن العدو اضطر إلى استعمال يعني كل قدراته وكشف كل أوراقه واقتداعه وحياله، وطبعا هذا الشيء حتى أثر على صورته في العالم. الآن إسرائيل دولة منبوذة في المنطقة والعالم، هذا الثمن كبير جدا، المعركة يعني أفرز تحولات كبيرة سواء في جبهتنا أو في جبهة العدو، يعني ليست فقط الضعف والخسائر طبعا عندنا، وهذا دايما كل الحروب يعني عندما تخوض حربا يعني تتعرض لخسائر ونقاط تخسر فيها وهناك نقاط تربح فيها، هذا حصل أيضا مع إيران خلال 12 يوما. نستفيد من هذه المرحلة نقرأ المتغيرات حقيقة، ولكن بعقل ثابت أنه لا يمكن أن نتراجع عن قضيتنا في مقاومة إسرائيل وفي دعم فلسطين. قبل أيام كان هناك مؤتمر في إسطنبول في تركيا دعينا إليه، حضر فيه مندوب عن حزب الله عمار موسوي، كان اتفاقا على أن دعم القضية الفلسطينية ومواصلة الطريق، لا يوجد لدينا خيار آخر صراحة، حتى لو دفعنا أثمان وضحيات كبيرة ضمنها سماحة الشهيد سيد حسن صلى الله وآلاف الشهداء المقاتلين والمدنيين، هذه يعني المواجهة كانت متوقعة ممكن بسيناريو آخر أو يعني تصور آخر، ولكن نحن الآن في مرحلة بناء جديدة وفي استراتيجية جديدة لن يعلن عنها. طبعا حزب الله الآن متكتم، عاد إلى الفترة التي كانت في الثمانينات فترة التكتم والغموض وعدم الإعلان عن الاستراتيجيات، يعني باعتبار أن المنطقة قيد التشكل كلها، يعني سواء في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، المنطقة كلها قيد التشكل، وبالتالي الآن حزب الله يلتزم ضمن خيارات الدفاع عن النفس إذا تعرض لعدوان كبير، أما الاستدراج إلى المعارك فحزب الله قرر بأنه يلتزم الآن موقف الحكومة اللبنانية التي تتصدى دبلوماسيا وهي تعهدت بأنها يعني ستقوم بواجب الدفاع عن لبنان والشعب اللبناني، نحن نعطي فرصة أيضا للدولة اللبنانية حتى
طيب دكتور حسن
وعندها نكون
نعم. عذرا على قطع كلامك، لكن المشهد الإقليمي الآن كيف، المشهد الإقليمي الآن كيف يتعامل مع الملف اللبناني؟ هناك لاعبين الآن يعني لا يمكن إنكار تأثيرهم على المشهد اللبناني، السعودية، إيران، الإمارات أيضا لاعب يعني أصبح مؤثرا في المنطقة في الفترة الأخيرة، وبالتالي أيضا يمكن أن يكون له تأثير على الساحة اللبنانية. كيف تنظر إلى المشهد الإقليمي وتعامله مع الملف اللبناني؟ بأي اتجاه يأخذه؟
طيب نعم، أولا طبعا التأثير السعودي كبير في لبنان، وتأثير المصري طبعا مؤثر في لبنان. يعني مصر دخلت في وساطة، حضر إلى لبنان وزير الخارجية قبل أسبوع، وحضر قبله مدير المخابرات حسن رشاد، اللواء حسن رشاد، والآن يقال بأنه ممكن أن يحضر رئيس الحكومة المصرية. يتم هناك ترتيب الإجراءات، حضور رئيس الحكومة المصرية إلى لبنان. السعودية طبعا أحضرت طبعا مندوبها الدائم يزيد بن فرحان، حضر إلى لبنان قبل أيام.
نعم.
وبالتالي لبنان طبعا محط اهتمام إقليمي. الإمارات طبعا تلتزم نوعا من الحياد باعتبار أن لبنان يعتبر من النفوذ السعودي، وهي تراعي هذا الأمر، مع حديث طبعا عن إمكانية التدخل من خلال وجود يعني طبعا رئيس الحكومة يعني السابق سعد الحريري في الإمارات، وممكن أن يدخلوا في الانتخابات النيابية. هاي الموضوع يتم الحديث عنه الآن. الإمارات ليست لاعب قوي جدا في لبنان، هي لاعب في المنطقة، في سوريا تحاول الدخول، في السودان طبعا، في اليمن الآن خلط أوراق كبير، حصل خلط أوراق كبير في اليمن. سيطرت جماعات المجلس الانتقالي على حضرموت، وهي طبعا القريبة من الحدود السعودية، هناك خلط أوراق كبير جدا. يبدو أن هناك خلاف يعني تجدد بين السعودية والإمارات. هذا الشيء يؤثر على لبنان باعتبار أنه إذا تدخلت من خلال تيار مستقبل وبعض الجماعات التي تمولها، فيمكن أن تؤدي طبعا إلى يعني خلط أوراق في الساحة السنية اللبنانية.
نعم.
ليس في الساحة عامة. الساحة المسيحية طبعا يعني بعد زيارة البابا إلى لبنان يعني دخلت في مرحلة السلام، باعتبار أن هناك فعلا تراجع للحضور المسيحي في لبنان وسوريا وفي المنطقة. هاي الأرقام يعني موجودة لدى السفارة البابوية، وبعض المخربين منها أشاروا إلى ذلك.
شكرا.
وبطبيعة الحال
دكتور حسن زين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت،
حياكم الله،
شكرا لك على هذه المشاركة القيمة والكريمة والرائعة في هذا اللقاء. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار استهداف الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان، الدوافع والرسائل، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تابعنا الموضوع مع الدكتور حسن الزين من بيروت، وكذلك معكم عبر مشاركاتكم ومساهماتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الكريمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بس على قد الحال، ما اريد منك قصور
يا ربي، رايد ستور
وشويه راحت بال،
وشويه راحت بال يا ربي. عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور يا ربي، رايد ستور وشوية راحت بال.
يا رب بيك الأمل، أدعيك أنا بشدتي، وادري من مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل، أدعيك أنا بشدتي، وادري من مدلك يداي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك، لا لك عبدك هلك، المشتكى بس لك، لا لك عبدك هلك. عبدك مآس ومحب، يا رب شاف أشكال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال،
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور يا رب راية ستور وشوية راحة بال.
تدر انت هذا العمر خلصت.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما كانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم قالوا ربنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
وهذا هو نداء الله للبشرية يتجلى في هذه اللحظة، مستقبلين به لحظات الأذان الجليلة. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حيّ على